وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المشاهدون الكرام أيتها المشاهدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي نسعد وإياكم أيها الأحبة في هذه الحلقة بصحبتي معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري باسمكم أيها الإخوة والأخوات أحيي وأرحب بمعالي الشيخ حياكم الله
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا لك توفيقا في الدنيا والآخرة كما أسأله سبحانه لكل من يشاهدنا الخير والتوفيق والهداية والصلاح وسعة الرزق وأرحب بالمشاهدين الكرام
بارك الله فيكم معالي الشيخ ونحيي مرة بعد أخرى كل من يريد التواصل معنا في هذا البرنامج وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من الخارجية وكذلك موقع منتدى برنامج الجواب الكافي وعبر شبكة التواصل تويتر والتي نتلقى من خلالها أسئلتكم واستفساراتكم صاحب المعالي الشيخ بعد تحيتك والترحيب بك مرة أخرى ظاهرة الإلحاد والزندقة هي ظاهرة قديمة يعني اكتوى بشرر ما يتلفظون به وبسوءه المؤمنون في كل مكان وهذه الظاهرة استمرت منذ عهود قديمة وإلى يومنا الحاضر ولها صور ومظاهر شتى لكنها تأخذ في الصورة الأبرز لها ظاهرة الاستهزاء والسخرية بكل قيم وتعاليم هذا الدين الحنيف فهم يسخرون بالله سبحانه وتعالى وجل جلاله وبأنبيائه ورسله ويتواصون بذلك هذه الظاهرة التي نسمعها بين فينة وأخرى عبر مقالات أو عبر عبارات تطلق أو عبر كتابات أو عبر ندوات تتم جميعها تنال من الذات الإلهية تنال من الرسل الكرام من ثوابت هذا الدين وتسخر بهم سمعنا من يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة وسمعنا من يقول لا تصرخ يا ربان الفلك المشحون اركب معنا فوحيدا ثم وحيدا سأظل على القمة وسمعنا من يقول سأصافحك مصافحة الند للند وغيرها من العبارات الكفرية التي لا يستطيع المسلم أن يتلفظ بها ناقدا فضلا عن أن يكون مفاخرا بها ويعتبرها من الإبداع الذي ينبغي أن يحترم ما موقف المسلم من ذلك
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن المؤمن إذا نظر إلى ما احتوى عليه ديننا العظيم من أخلاق فاضلة وجد آثار هذا الدين على أتباعه ولذا ليس من شأن المؤمن أن يكون ممن يسخر أو يستهزئ بالآخرين لأن النصوص الشرعية تنهى عن مثل هذه الأخلاق الرذيلة قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء إذا تكرر هذا فإن الاستهزاء هذا من شأن ناقص العقول من شأن الجاهلين للمبدعين كما قال الله عز وجل عن موسى لما أمر قومه أن يذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فالاستهزاء بالآخرين هذا صفة الجاهلين إذا تكرر هذا فإن أهل الإيمان ينظرون إلى الآخرين نظرة الشفقة والرحمة وينزلون بي من يستحق العقوبة منهم ينزلون به العقوبة من باب رحمته ليخف إثمه ويقل ضرره ويكون ذلك من أجل صلاح أحوال الناس جميعا وليكون بذلك ممن أبرأ ذمته عند الله عز وجل بخلاف المنافقين فإن صفتهم على خلاف ذلك ولذلك كان من شأن المنافقين أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم يجعلهم يستمرون في طريقهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يستمرون على طريقتهم الفاسدة. ولذا فشأن المنافقين والكفار ومن هو ناقص العقل لا يسمى مبدعا أن يسخر بالآخرين. ولذا قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال الله عن أولئك الكفار: إذا رأوا آية يستسخرون. إذا تكرر هذا فإن الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم كفر بدين الإسلام بلا شك، كما نطقت بذلك النصوص وتواترت به، كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. الآية. وكما قال جل وعلا: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. لكن إذا قررنا حكم الكفر فإن تطبيق الأحكام الشرعية والحدود الشرعية ليس لأحد الناس، وإنما لأصحاب الولايات، يكون مناطا بهم. إذا نظر الإنسان إلى مثل هذه القضايا التي تذكر خشي على نفسه وخشي على مجتمعه، ليس على أولئك فقط إذا لم يقوموا بالواجب الشرعي. انظر في النصوص التي جاءت: ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي أتاهم العذاب من كل جانب. فإذا ربطت هذه الآية مع قوله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، خشينا على أنفسنا إذا لم نقم بالواجب الشرعي تجاه هذه المسائل. إذن السخرية بأنبياء الله سبب من أسباب نزول العقوبات الدنيوية على كل من سكت من استمع إليهم ولم ينكر عليهم. وقد جاءت النصوص ببيان هذا، وأن الله عز وجل ينزل العقوبات بأولئك المستهزئين. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال جل وعلا: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. قد تتأخر العقوبة قليلا ليختبر الله بقية العباد، هل يوافقونهم، هل يقرونهم على مثل هذا العمل أو ينكرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت، أي أخرتهم قليلا، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. بعضهم قد يقول هذا حرية، لماذا تنافسوننا في أمورنا الشخصية وفي كلامنا الشخصي؟ نقول هذا ليس من الحرية، هذا من الاعتداء. لو جاءك إنسان يريد أن يأخذ مالك توافق له؟ لا توافق، فكيف إذا اعتدى على بدنك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأحب إلينا من أنفسنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتمنى أن ينزل به أن يتكلم فيه بكلمة سيئة قليلة، ولو كان في مقابل ذلك أن نعرض دماءنا حماية لعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا ليس من الحرية، هذا من الاعتداء، هذا من الاعتداء. لو الاستهزاء مرفوض بأي أحد، فكيف بمن له المكانة العالية والمنزلة الرفيعة، من يحبه الخلق محبة أكثر من محبتهم لأنفسهم؟ كيف إذا تضمن ذلك الكلام تحريض للناس على مقام النبوة والاعتداء عليها؟ ليس هذا من الحرية به شيء، هذا اعتداء وظلم، يجب علينا جميعا أن نقف في وجهه تقربا لله عز وجل. لو إذا علمنا أن سكوتنا سبب لإنزال العقوبة بنا، فحينئذ هل من العقل أن نسكت؟ وهل من العقل أن نقول اتركوهم يتكلمون، لأن هذا من الحرية؟ إذا نظرنا إلى أحوال الدنيا كلها وجدنا جرائم التشهير جرائم معتبرة عند المحاكم في جميع الدول، بل بعض المرات يشهرون بأسباب أقوام لا يستحق أن يدافع عنهم. لو نظرت إلى أصحاب الولايات وأصحاب الملك، لو تكلم عليهم أحد لنزل بالمتكلم العقوبة، يشهر بأصحاب الولاية، يحرض الناس
على النظام العام، فكيف بمن يحرض الناس على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى القيم الفاضلة التي جاء بها ديننا الكريم باسم حرية، وهو استهزاء وسخرية واعتداء. وإذا نظرنا إلى بعض المجتمعات وجدنا أنهم يجرم من يتكلم في اليهود ويعدونه معاديا للسامية وينزلون به العقوبات العظيمة، فكيف بمن يستهزئ بالله وبرسوله وبأوليائه وبعلماء شريعته وبالمبلغين لدينه؟ هؤلاء كلهم لماذا تكلموا عنهم؟ لأنهم ينتسبون إلى الله، فحينئذ من الديانة التي نتقرب بها إلى الله وننتفع بها في الآخرة أن نقف في وجه هؤلاء، فضلا عن الاستماع إليهم. القنوات التي تبث مثل هذه الأحاديث الكفرية يجب مقاطعتها، لا يجوز أن نعلن فيها، ولا يجوز أن نشاهدها، ولا يجوز أن نشارك فيها، ولا يجوز أن نعينها بأي إعانة. حتى المشاهدة التي يسجل بها رقم مشاهد وبالتالي يأتي المعلنون إليها، لا يجوز لنا أن نعينهم، لأن هذا يدخل في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. والله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لماذا؟ إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لو تأملنا هذه الآية لعلمنا سوء العقاب لمن يستمع لمثل هذه الأحاديث، لمن يستمع لمثل هذا الكلام، فضلا عن أن يكون الإنسان قارئا لكتبهم أو مشتريا للنسخ، نسخ الكتب التي يكتبون مثل هذه الكتابات السيئة، أو مشاهدا لقنواتهم، أو سامعا لإذاعاتهم، أو تابعا لهم في حساباتهم في تويتر أو غيرها، أو مطلعا على مواقعهم الإلكترونية أو غيرها. هذه بمثابة القاذورات، بمثابة البيارات، إذا فتحتها أقل ما يأتيك منها الرائحة الكريهة. وحينئذ هل من العقل أن يفتح الإنسان على الكذب والزور والاستهزاء والأخلاق السيئة على الكفر بالله وبرسوله وبدينه؟ ليس من العقل في شيء، فضلا عن أن يكون الإنسان موافقا لدين الله عز وجل، بل هو مخالف ويخشى على عقيدته باستماعه لمثل هؤلاء. الله جل وعلا قد أخبر أن هؤلاء لن يضروا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن دين الله باق إلى قيام الساعة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذن الإشكال ليس في هؤلاء، الإشكال في هنا نحن إذا لم نقم بالواجب الشرعي تجاههم. إذا استمعت إلى قول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين، علمت أن هؤلاء لن يضروا إلا أنفسهم أو من يستمع إليهم أو من لا ينكر عليهم. والله جل وعلا قد أخبر أن منتقص الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يلحقه النقص، كما قال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. ولذلك علينا أن نتقرب لله عز وجل بالوقوف وقفة صادقة لله، لا نرجو بذلك رياء ولا سمعة ولا ما عند الناس ولا أن يثنى علينا ولا، وإنما نريد أن نرضي رب العزة والجلال، نريد أن نبرئ ذمتنا لأن لا يلحقنا شيء من المأثم من مثل هذه الكتابات التي تشير إليها. وعلينا، يجب علينا وجوبا شرعيا مقاطعة أصحاب هذه المقالات. كأنك تشير إلى اتصالات لديك.
نعم، إذا أذنت معالي الشيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء على هذه الإضاءة والنصرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم. معي أم عبد المؤمن من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم، حياك الله شيخ أحمد.
أهلا وسهلا، حياك الله يا أختي الكريمة، تفضلي، بارك الله فيك.
حيا الله فضيلة الشيخ سعد الشفري.
الله، أهلا وسهلا.
الله يخليك يا شيخ. يا شيخ عندي سؤال وطلب.
تفضلي يا أختي الكريمة.
السؤال الأول، يا شيخ، ما حكم الشرع في المرأة التي نجدها منهمكة طول اليوم في أعمال البيت؟ يا شيخ لا تطلب علما ولا تقرأ قرآنا، وإذا كلمتها وقلت لها لما لا تقرأين ولا تطلبين العلم تقول ما في وقت.
طيب أبشر إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني، الطلب يا أختي الكريمة.
تقول ما في وقت، هل هي آثمة بهذا الفعل يا شيخ؟
طيب.
يا شيخ طالب، يا شيخ إني أدعو المسلمين في كل بقعة من بقاع العالم، وأقول علينا بالدعاء لإخواننا في سوريا الحبيبة، فقد يستجيب الله سبحانه وتعالى في أي لحظة، والله يحب الملحين في الدعاء، ولأن الدعاء يعتبر سلاح من الأسلحة الفتاكة التي قد تدمر هذا النظام الأسدي الوحشي الذي قد نزعت الرحمة من قلبه بالكامل، خاصة ونحن اليوم في يوم الجمعة، والدعاء مستجاب في يوم الجمعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أحفاد سعد بن معاذ وعلي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب يا مسلمين.
جزاك الله خير يا أختي الكريمة وبارك الله فيك، أشكرك أم عبد المؤمن، الرسالة وضحت. أم عبد الله من السعودية، السلام عليكم. تفضل يا أم عبد الله.
شيخ السؤال.
تفضل الله يحييك.
السؤال الأول، إحنا كنا مسافرين في طريق السفر، نصلي في طريق سريع، وجدنا جوبر طائر أخذنا معنا على بالنا إيش من اللقطة، وصلنا دورنا الأرقام لقينا على أرقام الموجودة ما وجد رد، ما أدري
شو
الخلف
الموضوع، هل هو لقطة
أو حرام أو
طيب.
من هم بالضبط؟
من هم؟
الأرحام.
طيب.
الذين يجب وصلهم.
يجب سلامة.
من أخوات الزوج من الأرحام يجب وصلهم، وزوجة الزوج.
طيب أبشر يا أخي الكريمة، شكرا لك. يا أبو سعيد معي من السعودية، السلام عليكم. يا أبا سعيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تفضل بارك الله فيك.
عندي يا طول العمر أنا بدوج ومعي مكان هذا اللي وغنمي فيها، وعيني على الأرض هذه، هي حلال ولا حرام؟ والأرض من أهل القبيلة.
تعيد السؤال يا شيخ بشيء من الهدوء إذا تكرمت يا أبو سعيد.
عندي أرض بيضاء.
إيه نعم.
هذه الحلال فيها إبل وغنم. وأنا الأرض هذه من أهل القبيلة.
نعم.
ها، فهل هي حلال لا أملك أنا ولا ما هي ولا ما لي ولا ما هي بدي حلال؟
طيب أبشر إن شاء الله تعالى. أشكرك يا أبا سعيد. أبو أحمد معي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
الله يدخل في الجنة ويدخل شيخ سعد الشكري في الجنة على براءة. الله يبارك. عندي سؤال واحد.
تفضل الله يحييك.
الآن في الوقت يعني اللي تشفت فيه دماء كثير من المسلمين في سوريا وفي غيرها، نجد وسائل الإشباع ووسائل الإعلام عندنا في الصحف مقالات منحرفة تخالف الشريعة، وقنوات تبث أغاني ورقص ومجون. يعني نقول لوزارة الإعلام أن تتقل في هذا البلد، بلد الحرمين، تحكيم القرآن والسنة، نطلب أن تتوقف، توقف كل كاتب يكتب مقالات تخالف الشريعة، توقف كل جريدة تغضب رب العالمين، مقالات الحادية وصلت إلى الكفر والزندقة، توقف كل قناة تحارب الأخلاق في هذه البلاد. يعني حتى ما يحصل في ملتقى المثقفين في جدة من خزي وعار وفساد وإعلان للفساد، هذا إفساد في الأرض. يعني نحن في بلد الحرمين، تحكيم القرآن والسنة، علماء بلد طاهرة يريدون أن يفسدونها، الناس يأتون إليها يريدون الخير ويزيدون الصلاح، وهذا لا يفسدون في الأرض. يعني ما نريد علماء في وزارة الإعلام حتى يوقفوا هذه المهزلة، يوقفوا هذا الجنون.
أبشر.
هذا لا أبد.
أبشر.
نريد علماء ونكون كل المسؤولين في وزارة الإعلام صالحين مصلحين لا مفسدين في الأرض.
أبشر أبشر يا أبا أحمد، جزاك الله خير وأحسن إليك، شكرا جزيلا يا أبا أحمد. معي أبو ريان، السلام عليكم.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
يا حبيبي.
تفضل يا أخي.
ممكن أسأل الشيخ وسمعت؟
ممكن، الله يحييك.
شهاب العزيز، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سعد معك، تفضل.
ماشي يا شيخ سعد، لو سمحت يا شيخ سعد، الآن تعرف فيما عم به السوق من ألبسة النساء العارية الكاسية، يعني ممكن من كلمة لوزير التجارة ولأصحاب المحلات التجارية في هذا اللبس الذي لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، وما عم به هذا البلد الكريم، بلد الإسلام، بلد التوحيد، نرى في الأفراح وفي الأسواق وفي المنتجعات النسائية وفي الحدائق وفي الشيء الذي يعني يبكي ويدمي القلب، وهذا يعني مما صرفنا على أنفسنا ومن على آباء الذين لا يعني لا يدري ماذا تشتري امرأته أو بنته من السوق، تذهب مع السائق، تذهب مع زميلاتها، تذهب مع النساء، تراهم في الأسواق يتجولون، وهذا يعني نسأل الله أن يعيد هذا، أن يعيدنا ويعيد هذه الأمة إلى ما فيه خير لهم من كتاب الله وسنة رسوله.
شكرا. شكرا بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. الأخت أم عبد المؤمن سأبدأ بطلبها أن وأرجع سؤالها، وهي طلبت أن يحث المسلمين أو يحث عباد الله عز وجل في كل مكان بالدعوة، بدعوة الله سبحانه وتعالى في أن ينصر المستضعفين في سوريا وغيرهم من بلاد المسلمين، فهم قد عانوا ظلما وبطشا وتنكيلا. المسلسل الدماء في سوريا ما زال مستمرا، هناك قتلى وصلوا إلى المئات في كل يوم للأسف الشديد، مدن تقصف وأعراض تنتهك وأنفس تقتل. أقل ما يقدمه المسلم وهو عظيم عند الله عز وجل، عظيم وليس بقليل، وهو أن يلتجئ إلى خلقه سبحانه وتعالى، فبيده النصر وبيده سبحانه وتعالى تقليب الأمور وإزالة الظلم عن إخواننا في سوريا.
لا شك أن سفك الدم الحرام من أشنع الأعمال التي تفعل على الأرض، ولذلك جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أعظم ما يفعله الناس سفك الدماء، وأنه لا يلقى الله عبد بذنب مثل سفك الدماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ومن هنا يجب على المؤمنين جميعا أن يبذلوا الأسباب لوقف نزيف الدم الحرام الذي ينزف كل يوم، وذلك على كل واحد من الناس بحسبه. فهناك أفراد الناس عليهم واجب تجاه أخوانهم من الدعاء الله جل وعلا والتضرع إليه سبحانه وتعالى، والدعاء سلاح عظيم، وقد وعد الله المؤمنين بإجابة دعائهم خصوصا إذا دعوا لإخوانهم بظهر الغيب، وقد قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. على علماء الشريعة من توضيح هذا الحكم ومن بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسألة ومن دعوة الناس إلى الرجوع إلى الله وإلى دينه وإلى دعائه ما ليس على غيرهم، على أصحاب الولايات وأصحاب الأعمال السياسية كل في مجاله أن يتقرب لله عز وجل ببذل كل ما يستطيع من أجل إيقاف هذا العمل الشنيع سفك الدم وإراقته. إذا نظر العبد المؤمن إلى إخوانه هناك استبشر بكونهم يتقربون لله عز وجل بمثل هذا العمل، وعلم أن دين الإنسان عندما ينتهك أعظم من انتهاك دمه. فإخواننا هناك إذا سفك دمهم مع بقاء دينهم خير لهم من أن يبقى الدم مع أن يتأثر دينهم بتلك الدعوات التي كانت عندهم سابقة بترغيب وترهيب. عندما نجد أنه في الزمان السابق هناك من استمالوه بالمال، وهناك من استمالوه بالقوة، وهناك من استمالوه بالحديد والنار ليقول كلمات مخالفة لدين الله، ليعبد غير الله وليدعو غير الله، علمنا حينئذ أن المصيبة عليهم اليوم أقل من المصيبة التي كانت عليهم قبل ذلك عندما كان دينهم يؤخذ منهم. إذا أخذت دماؤهم فأمامهم إن شاء الله جنة الخلد إذا كانوا بذلك يتقربون لله عز وجل. ولذلك فنحن نغبط مثل هؤلاء الذين تسفك دماؤهم من أجل أن يبقى دينهم وليس عليهم منقصة، لكن الذي نرشد إليه أن يتقربوا لله عز وجل بتعليق قلوبهم برب العزة والجلال لا بشرق ولا بغرب. فالله جل وعلا هو المتصرف في الكون كيف يشاء، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومن هنا نرجو أن تتعلق القلوب بالله لا بشرق ولا بغرب، لا بنا ولا بدول ولا بأفراد، ولا لأن هؤلاء لن يتمكنوا من استجلاب النصر بأنفسهم، إنما الذي يجلب النصر ويأمر بالنصر هو رب العزة والجلال، وهو الذي جل وعلا يتصرف الكون، وهو الذي يتمكن من حقن دمائه. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ومن هنا فإننا نرجو لأهل الخير والصلاح في تلك البلاد من العاقبة الحميدة دنيا وآخرة ما
يثلج الصدور إن شاء الله
بإذن الله تعالى. بإذن الله. بارك الله فيكم عن الشيخ. استاذنك استاذن الأخوة في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد بمتابعتكم.
منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة.
مرة بعد أخرى أحييكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمه جميعا أحيي ضيفي الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين.
بارك الله فيكم. في سؤال الأخت الكريمة معد المؤمن تقول: ما حكم الشرع في المرأة العاملة التي تقضي جل وقتها في بيتها في خدمة أولادها وطبخ طعامها وتترك طلب العلم وقراءة القرآن، هل هي آثمة في ذلك؟
خدمة المرأة لأولادها ولزوجها قربة تتقرب به لله عز وجل، فهو نوع من أنواع القربات، لكن هذه القربة ليست متضادة مع طلب العلم. إذا علمت المرأة أنها عند عملها في مطبخها أو في تغسيل ثيابها وثياب أبنائها تتمكن من استماع الخير والذكر من خلال وضع مسجل أو جهاز الصوت، تتمكن منه من سماع القرآن، من سماع المواعظ، من سماع العلم النافع، فحينئذ تجمع بين الاثنين، فليس بين الأمرين تضاد حتى يقال إذا اشتغلت بهذا لم تتمكن من الاشتغال بالآخر، بل تتمكن من الجمع بينهما. فإذا تمكنت من الجمع بين عبادتين وأكثر في وقت واحد فهي حينئذ فائزة يكون لها الأجر المضاعف.
بارك الله فيكم. في سؤال الأخت أم عبد الله تقول: كنا مسافرين ووجدنا في المسجد أو في الطريق جهاز جوال وأخذناه على اعتبار أننا نوصله إلى صاحبه، ثم اتصلنا بالأرقام الموجودة لم نحصل، هل هو من اللقطة؟
لا، هم أخطأوا بأخذهم، كان المفروض أنهم لم يتحركوا من ذلك المكان إلا بعد التأكد أنه يمكن أن يوصل الجهاز لأصحابه، وبالتالي فعليهم حينئذ أن يبذلوا كل ما يستطيعون لإعادة هذا الجهاز لأصحابه، وإن لم يتمكنوا تصدقوا بالنية عن صاحبه، ولا يحق لهم أخذ هذا الجهاز ولا استعماله ولا الاتصال ببطاقته.
بارك الله فيكم. تقول: من هم الأرحام الذين يجب الإنسان صلتهم، وهل تعتبر أخوات الزوج من هؤلاء؟
الأرحام هم كل من بينك وبينهم صلة قرابة ولو كانوا بعيدين، ولكن صلة الرحم تتفاوت مرتبتها وأعمالها ومقتضياتها ما بين القريب والبعيد. فمثلا والدك له عليك من البر والصلة ما ليس لأخيك، ولأخيك ما ليس لابن عمك، ولابن عمك ما ليس مع من تلتقي معه في الجد الرابع أو الخامس، وهكذا. إذن الواجب صلة الرحم مع الجميع، لكن صلة الرحم تتفاوت مقتضياتها بحسب القرابة. أما بالنسبة لزوجات الإخوان، هؤلاء أصهار، ليسوا أرحام وليسوا من ذوي الرحم على التسمية الشرعية، ولذا هؤلاء أصهار، والأصهار لهم حق أيضا، ويتقرب الإنسان بالتواصل معهم وبإحسان التعامل معهم وبالإحسان إليهم يرجو ما عند الله عز وجل. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. في الأسئلة التي وردت عبر منتدى البرنامج، الأخت بنت فوزان تقول: حكم الرسائل والأدعية عن يوم الجمعة والتي انتشرت كثيرا في الجوال وفي المنتديات، مثل: اللهم أن يوم الجمعة أحب الأيام إليك فلا تدع شمس السبت تشرق إلا وقد كتبت لي لنا مغفرة من الذنوب، وغيرها من الأدعية التي يتواصى بها الناس ويرسلونها لبعض.
بالنسبة للأدعية، الأصل أنها مشروعة وأنها قربة يتقرب بها لله عز وجل، إلا في إحدى صورتين. الصورة الأولى إذا كان في الدعاء لفظ مخالف للشرع، فحينئذ لا يجوز الدعاء بمثل ذلك الدعاء. الحالة الثانية إذا اعتقد أن للدعاء مزية في وقت معين أو في مكان معين بدون دليل شرعي، فيكون الدعاء بهذا من أنواع البدع. ويبقى أمر آخر،
وهو أنه لا بد أن يكون الدعاء لله وحده ولا يجوز صرفه لأحد سواه. وحينئذ نعلم أن من الأولى بالإنسان أن يحرص على أن تكون أدعيته من الأدعية المأثورة المنقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يسلم بذلك يقينا من الملاحظات والمؤاخذات الشرعية، وثانيا يكون قد دعا بدعاء يشتمل على الخير العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالأدعية الجوامع التي تجمع خيري الدنيا والآخرة.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ بشير من ألمانيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي، حياك الله.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
وفيك يا أخي كريم.
الشيخ، نحن الجالية من ألمانيا لنا بعض الأسئلة.
تفضل.
ونود الإجابة عليها بارك الله فيكم.
تفضل.
السؤال الأول، بماذا تنصح وماذا تقول لمن يقوم بنشر مقاطع صوتية لبعض الشيوخ تحذر من بعض الشيوخ؟ فهذه المشكلة يعني خلقت فتنة في بيننا وخلقت المشاكل. لي صديق يقوم بنشر هذه المقاطع ويحذر من بعض الشيوخ، ونصحته بمغبتي يعني بأن لا يقوم بهذا لأنه ليس له العلم الكافي وليس من اختصاصه، لكنه يصر على التحذير من بعض الشيوخ. ولا أريد أن أعطيك بعض الأسامي.
طيب.
لكي لا تكون فتنة، لكن هذه مجموعة الشيوخ يعني من الذين ذكرهم الشيخ ابن عثيمين وابن الباز وغيرهم يعني، وقد نصحته بأن الشيوخ يخطئون ويصيبون فلا يجب التحامل عليهم، فماذا تقول لهم وبماذا تنصح هذا الصديق؟
جميل.
ثاني سؤال، لنا جامع هنا قريب مني أذهب إلى الصلاة، المشكل أني يعني هذا الإمام يسرع كثيرا بحيث أني في الركعة الأولى لا أقدر أني أكمل سورة الفاتحة، فهل يجوز لي أن أصلي خلفه أم لا؟ علما وأني نصحته ولكنه لم يستمع لكلامي.
نعم، جميل.
وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أخي بشير معي مها من السعودية، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، تفضل يا أختي مها.
متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ بالساعة تقريبا. والسؤال الثاني، أذكار الصباح والمساء متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي، وهل يمكن لي قضاءها؟ والسؤال الثالث، ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى وهل تجزئ عنها؟
طيب، أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا يا أختي مها. أبو مشاري معي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي أبو مشاري.
أول شيء أشكركم على البرنامج وحي الشيخ. الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال، نجد أنه في بعض الناس هداهم الله فيهم يعني من التعاون بالصلاة الكثير، حتى أنه قد ينام على الصلاة المكتوبة دون أن يأخذ ما يجب أن يأخذه من أسباب الإيقاظ، حتى أنك قد توقظه وتعلمه بالصلاة فيعلم بذلك، لكن يفضل أنه خصوصا أنه يعني أحيانا تكون صلاة العصر، وصلاة العصر ورد يعني فيها حديث أنه يعني من ترك صلاة العصر متعمدة فقد حبط عمله. فكيفية التعامل مع يعني مع الناس دول خصوصا إذا كانوا من الأقارب، وإذا كان يعني استمر على هذا الحال حتى بعد النصح وبعد هذا، فكيف يكون التعامل معه؟
أبشر إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك على السؤال. سؤال آخر. شكرا لكل الأخوة والأخوات. معالي الشيخ، في سؤال ورد البرنامج أو المنتدى برنامج، هاشم يقول في سؤاله الأول، كيف أفرق بين الشك والوسوسة والشيء الذي تأكدت منه؟
الإدراك الذي يكون في النفس على أنواع متفاوتة. النوع الأول يقين وجزم بحيث لا يكون عندك أي تردد في إدراك ما أدركته، أنت أمامي الآن أجزم بذلك، هذا يقين وقطع وجزم، هذا النوع الأول من أنواع الإدراك. الثاني من أنواع الإدراك الظن، وهو أن يكون عندي أمران محتملان لكن أحدهما أقوى من الآخر وأرجح، كما أنني مثلا أظن أن الذي أمامي هو أبو أنس لكنه مع غبش الصورة لا أراه جيدا، يحتمل أنه غيره، فهذا نوع آخر الذي هو الظن. هناك الشك وهو التردد بين محتملين على جهة التساوي، وليس بينهما ليس أحدهما مقابل للآخر، وليس بينهما تفاوت في الإدراك. هناك أحاديث ترد إلى النفس لا تجزم بها النفس ولا تغلب على النفس ولا تتساوى مع الاعتقادات الموجودة في النفس، إنما هي مجرد احتمالات
ترد إلى النفوس لا تجزم بها النفس ولا تجعلها جازمة ولا تساويها مع ما يقابلها. هذه أحاديث نفس، أحاديث النفس لا قيمة لها ولا يؤاخذ الله العبد بها ولا ينبغي أن يلتفت إليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يضع لأحاديث النفس هذه مكانه أو منزله.
بارك الله فيكم على الشيخ. يقول في سؤال الآخر: نية الاغتسال تكون لماذا؟ وإن نويت أن أغتسل للطهارة أو لكل ما يوجب الغسل، هل يعتبر غسلي صحيح ورافع للحدث؟
نعم، إذا اغتسل الإنسان بنية استباحة الصلاة أو اغتسل بنية رفع الحدثين فإن ذلك يجزئه ولا حرج عليه في ذلك. لو نوى رفع الحدث الأكبر فقط دون رفع الحدث الأصغر لم يرتفع إلا الحدث الأكبر فقط، والحدث الأصغر حينئذ يحتاج إلى وضوء جديد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو اغتسل ينوي التبرد بهذا الغسل لم ينوي به رفع شيء من الحدثين لم يرتفع لا الحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر.
أحسن الله إليكم. أبو سعيد في سؤال يقول: عنده أرض بيضاء وفيها حلال ماشية بهائم وجمال، يقول هذه الأرض لأهل القبيلة، يسأل عن حكم استغلال مثل هذه الأرض.
على كل، الأراضي المملوكة لقبائل يرجع فيها إلى أعراف تلك القبائل، إذا كان من عرفهم أن الواحد ينتفع بتلك الأرض بوضع بهائم فيها جاهز، لكن إذا أراد أن يستأثر بها دون بقية القبيلة وأن يحاول أن يمتلكها لم يجوز له ذلك لأنها لقبيلته. لكن في مرات تدعي القبيلة أن الأرض ملكها وقد تكون القبيلة قد باعتها، فحينئذ ينبغي أن يتعامل مع كل قضية بحسبها. وفي بعض البلدان الدولة تمنع من إحياء الأراضي التي لا مالك لها إلا بإذن من الجهات المختصة من أجل تنظيم الإحياء ومن أجل ألا يكون هناك تنازع بين الناس، فهذا أمر جائز، ومن ثم لا يصح لأحد أن يحيي إلا بأخذ الإذن من الجهة المختصة.
نعم، بارك الله فيكم. أبو ريان في سؤاله يقول: انتشرت ألبسة وملابس نسائية وملابس أطفال فيها من العري والتكشف الشيء الكثير، حتى أصبح المسلم لا يجد في محلات تجارية ما يرضى أن تلبسه أمه أو أخته أو زوجته أو ابنته، وطلب يعني نصيحة لأولئك الباعة ومن يستورد هذه الملابس إلى ديار المسلمين.
نعم، جزاه الله خير على رغبته في هذا الأمر، لكن أنا أعلم أن هذا البرنامج برنامج فتوى.
نعم،
ولذلك ينبغي به أن يصوغ طلبه ليكون على جهة الاستفتاء، وبالتالي يحقق الهدف الذي من أجله وجد البرنامج. عندما يطلب من البرنامج توجيه رسائل يتحول برنامج الفتوى إلى أن يكون برنامج توجيه رسائل للآخرين.
صحيح.
ولذلك أنا أوصي أخواني الذين يتصلون على هذا البرنامج أو غيره من البرامج أن يحرصوا أن تكون اتصالاتهم على جهة استفتاء. لو قال مثلا: أنا تاجر وأستورد هذه الثياب الخالعة، وما حكم ذلك وما حكم التجارة وما حكم الربح الذي أتقاضاه من مثل هذه الملابس، حينئذ حقق الهدف الذي يريده. صحيح. متوافقا مع طريقة البرنامج ومنهجه.
صحيح.
لا شك أن الأمة ينبغي بها أن تحرص على أن يكون التستر هو طابعها. كنا في الزمان السابق نساء الأمة من عهد الصحابة تحرص المرأة كيف ترضي رب العزة والجلال في ملابسها وفي جميع شأنها، والآن أصبحت النظرة كيف أفاخر النساء وكيف أكون أحسن منهن، ولا تعلم أن العاقبة السيئة تكون عليها بسبب ذلك، كمن امرأة أصابتها أمراض حساسية في جلدها بسبب مثل هذه الملابس لما أظهرت أجزاء من بدنها أمام النساء اللاتي لا يكون جلدهن مماثل لجلد تلك المرأة، فتتعلق نفوسهن بذلك فيؤثرن عليها من حيث لا يشعرن. ومن هنا فمثل هذه الملابس ضارة ليست نافعة حتى على لابسها. إذا تحدثت امرأة أخرى بجمال فلانة وبحسن منظرها وبحسن جلدها ما الثمرة من مثل هذا؟
صحيح.
لا شك أن التجمل في الثياب مطلوب،
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن الرجل يحب أن يكون ثوبه نعلا ثوبه حسنا ونعله حسنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، لكن كون الإنسان يدعي إظهار الجمال بأمر يتنافى مع الحشمة والوقار ومع الخلق الفاضل ومع ما تدعو إليه الشريعة من التستر وإشاعة مظاهر العفة وإبعاد التبرج، هذا ينبغي أن نقف عنده وقفة صادقة. وبالتالي فأولئك التجار الذين يستجلبون من مثل هذه الملابس عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم بحيث لا يدخلون على أنفسهم أموالا وأرباحا مشكوكا في حلها، وعليهم أن يتقوا الله في المسلمين بأن لا يعمموا مثل هذا اللباس في الأمة. إذا كسبت ريالا من حلال خير لي من أن أكسب مليون من أموال مشتبه فيها منزوعة البركة. الريال المبارك يجلب عليك الخير وتستفيد منه، والأموال الكثيرة العظيمة التي ترد من مصادر مشبوهة تعود عليك بالسوء وتعود عليك بالضرر، كما قال تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. ولذلك الوصية إلى التجار أن يتقوا الله بالمسلمين. هكذا أيضا المرأة المسلمة عليها أن تتقي الله في نفسها وفي غيرها. في نفسها لا تلبس هذا اللباس، في غيرها تنصح غيرها إذا لبست هذا اللباس.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ أبو أحمد ربيش من في سؤاله عبر رسالة تويتر، كيف أخرج الزكاة إذا كان المال له موسمين لإخراجه وقد تداخل المال، كيف وكيف أعرف أرباحه؟
نعم، إذا كان عند الإنسان يومان لحول ماله فحينئذ وعجز عن أن يصلح ماله فحينئذ ينظر إلى اليوم الأول ويجعله حولا لجميع أمواله، وبذلك يرتاح ولا يبقى في ذمته شيء.
نعم، صلى الله عليكم. بشير من ألمانيا يسأل يقول بأن ماذا تنصحون من يقوم بنشر مقاطع صوتية فيها التحذير من بعض المشايخ؟
يعني بمناسبة اتصال أخ بشير من ألمانيا كان بودي من أحد القنوات سواء المجد أو غير المجد أن يخصصه برنامج لملاحظة الأسئلة العلمية التي ترد خصوصا من الجاليات الذين لا يجدون من يفتيهم في مسائلهم، في مسائل علمية تحتاج إلى تحرير وتدقيق. وكثير من طلبة العلم يحتاجون إلى معرفة الحق في المسائل التي ترد عليهم بأن يعرفوا الأقوال ويعرفوا الأدلة وكيفية التخريج، وبالتالي يكون إظهار هذه المسائل للأمة على أحسن وجه وعلى أفضل الطرائق.
نعم.
الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يغتاب المسلم، ولا يغتاب بعضكم بعضا، هذه هي القاعدة الشرعية. إذا كان هناك أحد أخطأ أو أذنب فذكر خطئه وذنبه يكون غيبة، لكن الشريعة قد جاءت بالترغيب في النصح والإرشاد، جاءت بتحذير الآخرين من الخطأ لا من المخطئ.
نعم، صلى الله عليك. في سؤال الآخر يقول لهم جامع قريب لكن هذا ويود الصلاة فيه لكنه يسرع الإمام وقد نصحه الأمر الذي لا يمكنه من قراءة الفاتحة كاملة.
نعم، بالنسبة لقراءة الفاتحة الصواب أنها واجبة بالنسبة للمأموم، لكنها تفوت للعذر، لكنه يرخص في تركها للعذر كمن جاء إلى الإمام وهو راكع. ومن ثم المأموم إذا كان لا يتمكن من قراءة الفاتحة كاملة لم يلحقه حرج بسبب هذا، لكن يبقى الطمأنينة في بقية الأركان، إن كان يطمئن في بقية الأركان وإلا بحث عن مسجد آخر فصلى معه.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يبارك في علمك وعملك وولدك إنه سميع قريب ومجيب. شكر الله لكم.
أسأل الله جل وعلا لك التوفيق لحسن تقديمك لهذا البرنامج، كما أسأله جل وعلا لإخواني الذين عملوا معنا خلف الشاشات وخلف الأجهزة الأخرى، وأن يجزيهم خير الجزاء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نصل وإياكم أيها الأحبة إلى ختام هذه الحلقة، حتى نلتقي بكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية بنك الجزيرة، مصرفية إسلامية حديثة.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم
إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.